بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا نافعا لي ولكم. نريد نتكلم عن موضوع جميل، وهو سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي السير كثير من العبر، الإنسان ينظر في أحوال الناس وكيف تتقلب وكيف تسير، ليقيس حياته على حياة غيره ويقتدي بمن هم أهل للقدوة. والصحابة كما هو معلوم لدى المسلمين أنهم أولياء الله تبارك وتعالى، وأنهم الصالحين من هذه الأمة، رأس الصالحين ورأس السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه مع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. العباد المصطفين في هذه الآية هم أنبياء الله وصحابة الأنبياء أيضا، يصطفيهم الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. اليوم نريد نتكلم عن صحابي من علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفاضلهم، وهو عم من أعمام رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويلقب بأسد الله وأسد رسوله، هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ويكنى بأبي عمارة رضي الله عنه وأرضاه. هو عم النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، وهو أخوه من الرضاعة، رضع هو والنبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبي جهل أبي لهب، رضعوا من هذه الجارية أرضعتهم، فأصبحوا إخوان من الرضاعة، مع كون حمزة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن بعامين اثنين، فهو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين اثنين، وكما قلنا يلقب أسد الله وأسد رسوله، وكان أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة رضي الله عنه وأرضاه، ويوصف بالقوة والبسالة والبطولة والشجاعة. كان له أدوار كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له دور بارز مثلا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه أنه يريد الزواج بخديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، ذهب حمزة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خويلد، إلى والدها خويلد، ودخل عنده وخطب خديجة وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم من أبيها، فكان سببا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصحابية الفاضلة رضي الله عنهم أجمعين. أسلم هذا الصحابي وكان إسلامه متقدما جدا، فهو من السابقين الأولين من المهاجرين، فهو داخل في قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فكل صحابي مهاجر أو أنصاري فهو داخل في هذه الآية، وكل الصحابة الذين أتوا من بعدهم أيضا يدخلون في هذه الآية، وكل التابعين والصالحين من هذه الأمة يدخلون في هذه الآية. متى؟ إذا تابعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإتقان، والذين اتبعوهم بإحسان. فمتابعة الصحابة والاقتداء بهم هذا يقودك إلى جنات النعيم. لماذا؟ لأنهم طبقوا دين الله تبارك وتعالى، طبقوا الكتاب والسنة كما أراد الله جل في علاه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه الآية في سورة الحشر بعد أن ذكر الله عز وجل المهاجرين ثم الأنصار ثم باقي الأمة الذين يأتون من بعدهم يسيرون على نهجهم ويعرفون لهم قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأنهم تطبيق عملي لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام اعترض أبو جهل فرعون هذه الأمة، اعترض النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يشتمه ويسبه سبا يعني قبيحا والعياذ بالله. فسمعته جارية لعبد الله بن جدعان مولاه لعبد الله بن جدعان، سمعت هذا السب وهذه الشتيمة من هذا الكافر فرعون هذه الأمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى نادي قريش وجلس هناك، يعني راح في مكانهم الذي يجتمعون فيه، إذا صح التعبير نقول ذهب إلى الديوانية وجلس هناك بجانب الكعبة. فلما رجع حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، لما رجع من رحلة الصيد، رجع من القنص رضي الله عنه وأرضاه، وكان متوشحا لقوسه، فأتته هذه الجارية فقالت: يا أبا عمارة، هل علمت ما قال أبو جهل لابن أخيك؟ شوف شنو قال له: لقد سبه سبا قبيحا ونال منه وفعل وفعل وفعل. فغضب حمزة رضي الله عنه وأرضاه غضبا شديدا، وأراد الانتقام لابن أخيه وأخيه من الرضاع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتوشح قوسه وذهب مسرعا إلى نادي قريش، وكان لا يقف على أحد، يعني كان من طبيعته وحسن أخلاقه رضي الله عنه وارضاه أنه إذا مشى يسلم على هذا، يكلم هذا، يقف مع هذا، يكلمه قليلا ثم يذهب إلى حاجته. لكن الآن انطلق مباشرة إلى نادي قريش مباشرة رأسا إلى أبي جهل، يريد أن ينتقم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلما خرج سريعا وذهب إلى نادي قريش، دخل في المسجد الحرام وإذا بالكفار جالسين وأبو جهل موجود بينهم والعياذ بالله، فرفع القوس فضربه ضربة على رأسه فانشق رأسه، أخذ يسيل دم، فلق رأسه، فلعه، ضربه ضربة شديدة رضي الله عنه وأرضاه. فقامت بني مخزوم، بنو مخزوم قاموا لينصروا أبا جهل، لأن أبو جهل من بني مخزوم، فقاموا لينصروه. فقال لهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه: أنا على دينه، فأروني ماذا تستطيعون، أنا الآن على دينه، مع أن ما كان أسلم في ذاك الوقت، لكن يعني لغضبه في هذا الوقت وحميته لنبينا صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، كأن الله تبارك وتعالى أراد هدايته رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أنا على دينه، فأروني ماذا تفعلون. فتوقف القوم وهابوه، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، خلوه خلاص ما أقدر، أنا المعتدي. يعني هاب من حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ولما أسلم حمزة يعني أعز الله تبارك وتعالى الإسلام بإسلام هذا الصحابي الجليل، وكذلك بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الصحابي الجليل أسلم في هذا الموقف الذي نصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هداه الله تبارك وتعالى، ويعني تمسك بهذه الكلمة التي قالها حمية، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل بنو هاشم يعني في شعب أبي طالب حاصروهم الكفار وأرادوا أذيتهم، تضامن أيضا معهم وانحاز لهم ودخل معهم رضي الله عنه وأرضاه، فكان في الحصار مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وبني هاشم الذين لم يسلموا أيضا ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث في مكة ولم يهاجر رضي الله عنه وأرضاه إلا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، حينما أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة، هاجر الصحابة تباعا، يهاجر بعضهم وراء بعض، لكن حمزة مكث وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدافع عنه، حتى ينصره، وحتى يعني يجاهد معه رضي الله عنه وأرضاه، حتى لم يبق إلا يسير على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر هو رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد، قبل النهي عن التبني لحب النبي صلى الله عليه وسلم له كان يسمى زيد بن محمد، ثم لما حرم التبني نسب إلى أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، وهذا يدلك على مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب. هذا الصحابي الجليل جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان أول لواء في الإسلام يعقد كان لحمزة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 30 من المهاجرين ليغنموا عيرا لكفار قريش، فكان أول لواء يعقد في الإسلام كان لحمزة رضي الله عنه وأرضاه، كما أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ومعاركه رضي الله عنه وأرضاه إلى استشهاده في غزوة أحد، وشهد أيضا معركة بدر الكبرى، وهي معركة فاصلة في تاريخ المسلمين، يوم الفرقان سماه الله تبارك وتعالى، كان من المجاهدين البدريين، ومعلوم أن بدر معركة فاصلة وعظيمة، ومن حضرها من الصحابة يعد من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البدريين، كما أن أفضل الملائكة الملائكة البدريين الذين نزلوا وقاتلوا مع المسلمين في هذه الغزوة وهذه المعركة العظيمة الفاصلة في تاريخ المسلمين، فهو من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزوة، قبل أن تبدأ الغزوة، قبل أن تبدأ الحروب، يحدث بين الفريقين شيء من المبارزات، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عمه وأبناء أعمامه اثنين لكي يبارزوا المشركين، فخرج لهم ثلاثة، عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة، خرجوا لهم لكي يبارزوهم، فكان حمزة أحد هؤلاء المبارزين، فقتل شيبة، قتل شيبة حمزة قتل شيبة رضي الله عنه وأرضاه، قتل شيبة، ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل فيهم هؤلاء الذين تخاصموا وتقاتلوا هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، إلى آخر الآيات أنزلها الله عز وجل في هذين الفريقين الذين تقاتلوا، وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه أحد هؤلاء الفرسان رضي الله عنهم أجمعين. ثم في المعركة رضي الله عنه وأرضاه كان يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة العظيمة، وكان يقاتل في سيفين، الناس تقاتل بسيف، وقلة من الناس يقاتل بسيفين، هو يقاتل بسيفين بيديه الثنتين رضي الله عنه وأرضاه، وكان يجعل على لباسه ريشة من ريش النعام، فكانوا إذا رأوه يهابونه الكفار، حتى قال بعض صناديد الكفار وكبرائهم قال الذي كان عليه ريشة نعام فعل بنا الأفاعيل، قطعنا وذبحنا وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي الجليل شهد غزوة أحد كما شهد غزوة بدر، وغزوة أحد أيضا من المعارك العظمى والكبرى في تاريخ المسلمين، وكان يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان يهد الكفار هدا، إلا أنه استشهد فيها رضي الله عنه وأرضاه، اصطفاه الله تبارك وتعالى ليكون من الشهداء في هذه الغزوة العظيمة، وكان قتله وشهادته على يدي وحشي بن حرب قبل إسلامه، وحشي بن حرب رضي الله عنه وأرضاه أسلم بعد ذلك، هو قاتل حمزة في هذه الغزوة الفاصلة من تاريخ المسلمين، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن جبير بن مطعم كان له عم طعيمة بن عدي، عمه قتل، من الذي قتله؟ قتل حمزة بن عبد المطلب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسر في غزوة بدر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة فضرب عنقه، فاغتاظ على حمزة ويريد أن ينتقم من حمزة لأنه قتل عمه، وكان وحشي بن حرب عبد لجبير، فقال له إن قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق، خليك حر، يعني هكذا أطلقك بهذا الفعل بس. فخرج وحشي رضي الله عنه وأرضاه لكي يقتل حمزة ليحصل على حريته. ممن؟ من جبير. من الذي أمره وحرضه؟ جبير بن مطعم. بس هذا الموجود في مصادر التاريخ الإسلامي صحيحها وضعيفها، لكن تسرب إلى قلوب بعض الناس وعقول بعض الناس أن الذي حرضه هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا كلام كذب وغير موجود في مصادر تاريخية معتمدة أو غير معتمدة، غير موجود البتة. يعني تفتح كل مصادر التاريخ الإسلامي ما تجد ولا مصدر من هذه المصادر ينص أن هند هي التي حرضت وحشي لكي يقتل حمزة. لذلك انتشر في أذهان بعض الناس هذه المعلومة، يعني الخطأ، فيصحح الإنسان معلوماته. الذي حرضه هو يعني جبير بن مطعم لكي ينتقم لعمه طعيمة بن عدي، ثم أسلم وحشي، ثم أسلم جبير بن مطعم رضي الله عنهم وحسن إسلامهم بعد ذلك. لما سارت قريش إلى أحد قال جبير لوحشي إنك إن قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق. قال فخرجت مع الناس، وحشي يقول أنا خرجت الآن للغزوة لهذه المعركة، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة وقلما أخطئ، يعني إذا هز حربته ورماها يصيب الهدف الذي يريد، يعني كان ماهر في الرماية. وحمزة رضي الله عنه وارضاه ما يصمد أمامه أحد، أي أحد أمامه يكون مهزوم، فلا يمكن هزيمة هذا يعني الأسد رضي الله عنه وارضاه إلا من بعيد، أن يرمى فيموت. فلذلك اختار جبير هذه الطريقة في قتل حمزة، لأن لا يمكن لبسطاء الناس أن يقفوا أمامه رضي الله عنه وأرضاه. يقول فخرجت وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة وقلما أخطئ. قال فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره، أبحث عنه حتى يعني أعرف مكانه وموقعه من المعركة ويعني أراقبه ثم أصيبه. قال أتبصره حتى رأيته في عرض الناس يهدهم هدا ما يقوم له شيء، أي واحد قدامه يقضي عليه مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. قال فوالله إني لأتهيأ له أريده، يعني أريد أختار علشان إذا ضربته ضربة خلاص أنهي الموضوع، لأن إذا ما انتهى الموضوع سينتهي هو وحشي رضي الله عنه وأرضاه. قال وحشي فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في أحشائه فخرجت من بين رجليه، يعني حذفها حذفة شديدة كبيرة وقتل فيها حمزة رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم إنه ذهب ينوء نحوي، يعني ضرب في الحربة وضربة قاتلة مميتة وذهب يريد يذهب إلى وحشي، يقول فلم يستطع فسقط رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما وضعت الحرب أوزارها انتهت المعركة وقد مثل بعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يتلمس حمزة وحشي رضي الله عنه وارضاه، فوجده فأخذ حربته وانصرف ولا يريد شيء من المعركة، يقول أنا جيت علشان بس أقتل حمزة علشان أصير عتيق لوجه الله، يعني في يعني أعتق وأصير حر بعد أن كنت عبد، هذا الذي أريد. فلما انتهت المعركة أخذ حربته ومشى. ثم إن المسلمين لما جاءوا ينظرون في قتلاهم ورأوا 70 من الشهداء في هذه المعركة العظيمة الفاصلة، شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة وقد مثل به رضي الله عنه وأرضاه. ولم يثبت أن هند رضي الله عنها أكلت من كبده، روايات ضعيفة تروى لكنها لا تصح، تروى لكنها لا تصح، لكن الواقعة الأولى أنها حرضت وحشي هذا لا يروى لا ضعيف ولا صحيح. الخلاصة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمه قد مثل به فحزن حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام لأنه يحبه. يقول أبو هريرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد قتل ومثل به قال فلم ير منظرا كان أوجع لقلبه منه، فقال رحمك الله يا عم، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات، فوالله لئن أظفرني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر، ونهى عن المثلة عليه الصلاة والسلام أن يمثل بالجثث عليه الصلاة والسلام. كان عمر هذا الصحابي لما استشهد 59 سنة، ما يقارب 60 كان عمره رضي الله عنه وارضاه، وهو في هذه السن ما يقوم له أحد رضي الله عنه وارضاه، وكان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. لما توفي واستشهد رضي الله عنه وارضاه في هذه المعركة العظيمة، كفن ببردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن رجليه، وإذا جعلت على رجليه انكشف رأسه رضي الله عنه وارضاه، فوضعت على رأسه ووضع على رجليه شيء من الإذخر رضي الله عنه وارضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة، يعني في المنام رأى أنه دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، جعفر الطيار رضي الله عنه وارضاه، جعفر بن أبي طالب، وكان من شهداء مؤتة، غزوة مؤتة استشهد فيها وأبدله الله تبارك وتعالى بيديه حينما قطعتا، أبدله الله بجناحين يطير فيهما في الجنة رضي الله عنه وارضاه. يقول وإذا حمزة متكئ على سرير، فلذلك ينص أهل العلم أن هذا الصحابي الجليل من المبشرين بالجنة، لا كما يتوهم بعض الناس أن المبشرين بالجنة 10 بس، لا، 10 المبشرين بالجنة هؤلاء أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من غيرهم، وسموا 10 المبشرين بالجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإلا فالمبشرين بالجنة يتجاوزون 30 و40 رجل وامرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم في الجنة بأعيانهم وأسمائهم، فيعتقد المسلم أنهم في الجنة، منهم جعفر بن أبي طالب، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذول سادة الشهداء. من سيد الشهداء؟ حمزة، هذا سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن أفضل الخلق يوم يجمعهم الله الرسل، قال وأفضل الناس بعد الرسل الشهداء، قال وإن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، فهو أفضل الشهداء رضي الله عنه وأرضاه وسيد الشهداء، وكان إماما بطلا شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أصيب إخوانكم بأحد فجعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، شهداء أحد 70 هؤلاء مبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. قال فلما وجدوا طيب مشربهم ومآلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تبارك وتعالى أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله، إلى آخر الآيات في سورة آل عمران، أنزلها الله تبارك وتعالى فيه شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الصحابي الجليل استشهد فكان من أهل الجنة، وسيرته عطرة ومواقفه كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذه السيرة العطرة، طبعا هي مختصرة جدا، وإلا لا يمكن للإنسان أن يأتي بحياة إنسان وسيرة إنسان في دقائق معدودة، لا يمكن أن يحصيها، لكن حسبه أن يأخذ مواقف في سيرة هذا الرجل، هذا الإنسان، هذا الصحابي، هذا النبي، هذا العالم، تأخذ مواقف مهمة في حياته وتستفيد منها العبر. من ذلك أن الإنسان يقف مع إخوانه المسلمين في ضرائهم وسرائهم، كما كان حمزة رضي الله عنه وارضاه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن المسلمين، وحينما دخلوا في الحصار في شعب أبي طالب دخل معهم رضي الله عنه وارضاه. كذلك لا ينسى الإنسان الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سنام الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتذكر من سيرة هذا الصحابي فضل من حضر غزوة بدر. الله تبارك وتعالى حينما استشهد من استشهد منهم وانتصر المسلمون في هذه المعركة وهذه الغزوة الفاصلة في تاريخ المسلمين، غزوة بدر، وكان حمزة أحد الذين حضروها رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضيلة عظيمة عند الله عز وجل، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهم أفضل الصحابة، هم الصحابة البدريين رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك يعرف الإنسان فضل هذا الصحابي الجليل عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وأخوه من الرضاع، يعرف مكانته وفضله وأنه أفضل الشهداء. كذلك يعفو الإنسان عمن يعني ظلمه أو ارتكب شيئا ضده، ما استطاع إلى ذلك سبيله، العفو والصفح. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم جبير بن مطعم وبعد أن أسلم وحشي بن حرب عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، والإسلام يجب ما كان قبله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم وحشي وعلم بإسلامه وحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم غرب وجهك عني، ما أبي أشوفك، أنا كل ما أشوفك أتذكر عمي حمزة، فلذلك أنت إن شاء الله لك مكانتك ولك إسلامك وكذا. لكن وحشي رضي الله عنه وارضاه لم يقف عند هذا الحد، بل طبق قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في زمان أبي بكر وارتدت كثير من العرب في زمان أبي بكر، ويعني حصل اختلال في الموازين في ذاك الزمان، وكان من أخطر الناس على الإسلام والمسلمين بنو حنيفة، وكان على رأسهم مسيلمة الكذاب، فقال وحشي رضي الله عنه وارضاه لأذهبن إلى هذه المعركة وأقتل مسيلمة كما قتلت حمزة، أنا قتلت أفضل الناس، الحين أقتل أرذل الناس، هذا بذاك. فذهب رضي الله عنه وارضاه فقتل مسيلمة الكذاب بمعونة أحد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان قتل أفضل الناس وقتل أرذل الناس، لعل الله يمحو هذا بذاك كما قال رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الإنسان يكون شجاعا في سبيل الله تبارك وتعالى، لا تأخذه لومة لائم، وكذلك يتذكر أهمية التوبة والأعمال الصالحات كما فعل وحشي رضي الله عنه وأرضاه حينما قدم أعمالا صالحة لكي يكفر الله تبارك وتعالى عنه هذا الذنب الذي فعله رضي الله عنه وأرضاه، مع كون الإسلام قد كفره وجبه، لكن يريد أن يزداد من الخيرات رضي الله عنه وأرضاه. يتذكر الإنسان أيضا فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ سيرة أحد هؤلاء الأصحاب الكرام، ويعتقد جازما أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والمعذرة على الإطالة، وجزاكم الله خير.